توقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
الكوثر الرباني. السلام عليكم إخوة الإيمان، معكم أيها الأحباء ومشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية، وفي هذا المشهد ذكر لبشارة إلهية للحبيب المصطفى بعطية عظمى فيها الخير الكثير. وما هي هذه العطية العظمى؟ هي تلك التي بشر بها الله حبيبه أبا القاسم يوم وفاة ولده القاسم.
بشراكم يا سادة قريش، بشراكم.
ماذا تقول؟
بشراكم يا سادة قريش، بشراكم.
ماذا تقول يا ابن وائل؟ أي بشارة تعني أيها العاص؟ ومحمد لا زال يسفه آلهتنا.
هي وهبل بشارة بضليعة الخلاص من كابوس هذا الأبتر.
الأبتر؟
نعم الأبتر.
من تعني يا ابن وائل؟
أعني يتيم بني هاشم يا أبا جهل، فلا تسموه بعد اليوم محمدا، بل سموه الأبتر. نعم الأبتر.
ما الذي جرى أيها العاص؟ أخبرنا يا رجل.
لقد مات القاسم ابنه اليوم يا أبا جهل، فلم يبق له ابن يذكر بعد أن مات قبله ابنه عبد الله ذلك الذي سموه بالطاهر، فبمن سيذكر محمد إن مات؟ سيموت ونخلص منه ومن دينه الجديد.
ما هذا الذي تقوله يا عاص؟ ما هذا الذي تقوله؟ وماذا تقول عن ابنته فاطمة وهي أشبه الخلق به؟
ما أضعف عقلك يا أبا جهل، ما أضعف عقلك؟ وهل يذكر الرجل ببنت تتبع زوجها؟
صدقت أيها العاص، إنما يبقى ذكر الرجل بالذكور من ولده، فهم الذين يستطيعون القيام مقامه.
هل علمت الآن ما هي البشارة التي أعنيها يا أبا جهل؟
علمت علمت، وقد سرت فرحتك إلى قلبي يا رجل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ها قد عدت يا زيد من المعلى.
أجل أجل يا أم أيمن أجل. فقد دفن رسول الله ولده القاسم إلى جوار أخيه الطاهر.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا
لا في على رسول الله، كم اشتد حزنه لوفاة ابنه الحبيب.
أي والله، أي والله يا أم أيمن، إن حزنه على ولده القاسم لشديد، ولكن حزنه الأشد هو من شماتة طواغيت قريش يا أم أيمن.
ما أخبث سرائرهم، أيشمتون لفقد الولد؟
أتدرين يا أم أيمن
ماذا؟
ما آذى رسول الله أكثر؟
نعم،
هو أن طواغيت قريش أخذوا يسمونه بالأبتر. نعم بالأبتر، ويقولون إن دينه سيموت بموته، إذ لا أبناء له يحفظون دينه.
هي والله من أقوال الجاهلية الجهلاء،
ولكنها أخذت تؤثر في بعض المسلمين وتضعف إيمانهم.
لا حول الله، وهل ستضعف من استقامتهم أمام شدة وطأة قريش؟
لا أعلم يا أم أيمن، لا أعلم، ولكني أعلم أن مثل هذا جرى مع عبد المطلب.
صدق،
فقوى الله شوكته بعشرة أبناء ذكور حملوا دعوته الحنيفية وخلدوا ذكره في قريش.
صدقت يا زيد، وكان منهم عبد الله والد رسول الله.
الأمل بالله، الأمل بالله يا أم أيمن، أن يفعل مع رسوله ما فعل مع جده عبد المطلب.
ونعم الأمل بالله، ونعم الأمل بالله،
ونعم الأمل.
يا أبا انظر، يا أبا انظر.
ما بك يا عمرو؟ ما بك؟
انظر
إلى ما أنظر يا ولدي.
هو ده محمد.
محمد،
انظر، إنه آت إلى الكعبة من جنازة ولده القاسم. إني واللاتي لأجنأه وأبغضه بغض من يتمنى له أن ينقطع ذكره.
أحسنت.
نعم
يا ولدي، لا جرم يا عمرو، لقد أصبح أبتراً ولم يبقى له الذكر.
ما زلت أبغضه يا أبا، إذ رأيت أهل مكة يسمونه صادق الأمين. نعم، ويجلونه وكأن ليس له نظير في قريش.
بل هو الساحر الذي سحر عبيدنا فتمردوا علينا.
الساحر؟
إني هبل لشانيء له على ذلك.
هو لكن يا أبا لتقر عينك يا أبا، فقد صار عدوك أبترا. نعم أبترا، ولا نسل له ولن يستطيع أن يسلب منا زعمة قريش وزعمة العرب أيضا.
بشراك يا زيد، بشراك يا ابن حارثة.
ومثلك من يبشر بالخير يا أم أيمن. ما الخبر؟ ما الخبر؟ بشرك الله بكل خير.
إليك هذه البشارة، لقد أنزل الله تعالى على رسوله قرآنا يبشره بالخير الكثير ويسليه عما قاله شانئوه من أمثال العاص بن وائل وابنه العتل عمرو بن العاص.
لعن الله العاص وولده، فكم آذوا رسول الله بهمزهم ولمزهم وشماتتهم بموت ولديه القاسم والطاهر يا أم أيمن.
أقول لك يا زيد،
ماذا؟
لقد بشره الله تعالى بأنه قد أعطاه الكوثر فاطمة.
ما شاء الله.
ومن نسلها سيجعل الأئمة الذين سيحفظون ذكره ودينه.
إذا فقد عوض الله رسوله بأفضل
لله.
مما عوض جده عبد المطلب يا أم أيمن.
إي والله، إي والله. لقد دخلت عليه فوجدته يقبل حبيبة فاطمة وهو يقول لها: أيتها النسلة المباركة،
بوركتي،
فقد بشرني الله بأن نسلي سيكون من ذريتك طيبا كثيرا مباركا. فسألته عن ذلك فأخبرني أن الأمين جبرائيل قد نزل إليه بالوحي من ربه.
ألا تذكرين ما قال جبرائيل عليه السلام
للنبي؟ سأذكره لك، سأذكره.
تفضلي.
قال له: يا محمد، إن ربك العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
إن شانئك هو الأبتر. والله يا أم أيمن، والله لأصلين ركعتين شكرا لله على هذه النعمة التي حبى الله بها رسوله.
نعمة ما تفعل يا زيد، فقد سجد رسول الله وصلى شكرا لله بعدما نزلت هذه الآية.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على ما أنعم.
أزيدك، ولقد أخبرني أن من الكوثر والخير الشديد الذي حباه الله تعالى به نهرا في الجنة خصه به.
نهر في الجنة؟
نعم يا
ما
زيد،
شاء الله.
نهر في الجنة تكون على جانبيه دار رسول الله ودور فاطمة وولدها،
الحمد لله.
ومنه يفيض الخير على دور أهل الجنان جميعا.
إن شاء الله، إن شاء الله.
نعم، وقد خلد الله في قرآنه الكريم حقيقة أن ولد فاطمة عليها السلام هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهم حفظ الله دينه وذكر رسوله. وهذا من ملاحم القرآن الكريم التي صدقها الواقع التاريخي. لقد كثر الله ذرية رسوله من بضعته فاطمة، فصاروا كثرة لا يعادلهم أي نسل آخر، بل لا تذكر ذرية أحد مثل ما يذكرون، وكل ذلك مع ما نزل عليهم من أعدائهم من مظالم ومقاتل، والله غالب على أمره تبارك وتعالى رب العالمين.
سلام عليك يا أم أيمن، وتقبل الله منك خدمتك لرسول الله. هنيئا لك، هنيئا لك على هذه الخدمة يا بركة.
وعليك السلام يا أبا أسامة، أرجو من الله أن يتقبل مني صدق النية بخدمة رسول الله.
أرى في قولك هذا حسرة من لم ينل بغيته يا أم أيمن.
بل قل أمنيته يا زيد، فقد صار التوفيق لخدمة رسول الله أمنية كأنها صعبة المنال لي.
ماذا تقولين يا بركة؟ ماذا تقولين؟ ألم تذهبي إلى بيت رسول الله لغسل ثيابه وترتيب أثاثه؟
بلى بلى، ذهبت لذلك، لكني وجدت فاطمة قد سبقتني لذلك وغسلت ثياب رسول الله ورتبت بيته.
وكيف تستطيع فاطمة القيام بذلك يا أم أيمن وهي لا زالت صبية في سنيها الأولى؟
والله لقد قامت بذلك بأفضل ما أقوم به أنا يا زيد.
ما شاء الله،
رغم أني قد قضيت عمري في الخدمة.
لا ريب أنها قد أجهدت نفسها وأتعبتها.
بلى،
فلا تدعيها تفعل ذلك يا بركة، فإنها بضعة رسول الله.
وماذا أفعل يا زيد؟ لقد طلبت منها ذلك فأبت وقالت
قالت سلام الله عليها: أنا أولى بخدمة أبي يا أم أيمن.
يا أم أيمن،
نعم،
أرى أن فاطمة تريد أن تخفف عن رسول الله ألم فراق زوجته الطاهرة خديجة رحمة الله عليها.
رحمها الله، والأمر كما تقول يا زيد وأكثر.
وأكثر؟ وما هو الأكثر فيه يا بركة؟
أرى أنها لا تريد أن يظهر على رسول الله أثر الانكسار لفقد زوجته.
وكيف عرفت ذلك يا أم أيمن؟ وكيف عرفت؟
لقد وجدت فيها حرصا على أن لا يخرج رسول الله إلا بثياب جدد أو ثياب نظيفة تظهر للناس عزته.
صدقت يا أم أيمن، صدقت، هكذا كانت تفعل أمها خديجة أيضا.
ولشد ما كان ذلك يغيظ المشركين ويسر أبي طالب.
أجل، ولن أنسى ما فعلوه في بعض تلك الأيام يوم دخل رسول الله المسجد الحرام بتلك الحالة وجلس في حجر إسماعيل.
صدقت.
انظروا يا قوم محمدا وعليه هذه الثياب الجدد، ألا هل من يقوم ويلقي عليه أحشاء شاة نحرها بعض الناس عند هبل ليروا كيف يذل هبل شانئي؟
وألقى المشركون تلك القاذورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يضحكون، ف فآذى ذلك رسول الله كثيرا، فذهب إلى عمه أبي طالب فقال صلى الله عليه وآله: يا عم، كيف ترى حسبي فيكم؟ فرد عليه عمه أبو طالب وقال: وما ذاك يا ابن أخي؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن قريشا ألقوا علي سل الشاة.
ويحهم ويحهم، وهل فعلوها؟ يا حمزة، خذ السيف وامضي معي، وامضي معي إلى قريش لأريعهم حسب ابن أخي محمد فينا.
يا قوم، يا عقبة بن معيط، ويا عسى بن وائل، ويا أبا سفيان، ويا عتبة، ويحكم ويحكم، لقد جاء أبو طالب ومعه محمد وحمزة شاهرا سيفة. أنجدنا يا هبل، أنجدنا يا هبل. أرى عيني أبي طالب يتطيران شررا. ما أشد سفاهتنا، وما فعلنا بمحمد؟ ما فعلنا؟
عم صباحا يا أبا طالب. واللات والعزة، ما أمرنا أحدا بإلقاء أحشاء الشاة على ابن أخيك، إنما فعله بعض سفهائنا.
سفهائنا؟ يا حمزة، أمري الصلى على سبالهم، فمن أبى فاضرب عنقه. هيا يا أبا عمار، هيا قم بما أمرتك، لتعلم قريش حسب ومنزلة ابن أخيك فينا. هيا.
تعسا لهبلة واللات والعزة، وتعسا لكم يا سادة قريش، وأنتم تتركون حمزة يمسح وجوهنا بهذه القذارة دون أن تتحركوا. تعسل لي أنا أيضا، ولكن ما العمل أمام غضب أبي طالب وبني هاشم؟ ما العمل؟ هقد لطخنا حمزة بقاذورة الشاة جميعا. ترى ماذا سيفعل أبو طالب بعد ذلك؟ إنه يلتفت إلى ابن أخيه.
يا محمد، يا ابن أخي، هذا حسبك فينا، فاطرد عن قلبك الحزن. بوركت يا أبا عمار، بوركت.
وكان لأم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها موقف مشابه لهذا الموقف، دافعت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، حيث استغل المشركون غياب سيد البطحاء للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، فألقوا عليه أحشاء بعير وهو يصلي عند الكعبة. وهذا ما سننقله لكم في حلقة مقبلة من هذا المسلسل بإذن الله تعالى ومشيئته، ونختم هذا اللقاء بجزيل الشكر لكم على جميل المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. شارك في التمثيل ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، ابتسام الإبراهيمي، وأحمد الشريفي.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا،
أيها النادب حظا على رسلك ملا، ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
أنت زل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا،
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
ك طفلا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا،
أترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في السابع عشر من شهر دي عام 1314 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس من كانون الثاني يناير عام 1936 ميلادي، أصدر الملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي أوامره بمنع النساء في إيران من ارتداء الحجاب الإسلامي، وقد صدر الأمر بعد القانون الذي صدر بتغيير الزي الرجالي في إيران لإمحاء آثار وقيم الدين الإسلامي الحنيف والثقافة الإيرانية. فبعد الزيارة التي قام بها رضا خان البهلوي إلى تركيا في عهد أتاتورك واطلاعه على الإجراءات المطبقة في تركيا، اتخذ قراره بإعلان النظام العلماني ومنع النساء في ذلك البلد من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقد قام عناصر نظام رضا خان في إيران بمهاجمة النساء في الشوارع وإرغامهن على إزالة الحجاب الإسلامي، واعتبروا ارتداءه جريمة يحاسب عليها القانون. وقد لاقى القرار الجائر ردود أفعال كبرى من قبل علماء الدين والشعب الإيراني المسلم. في 17 من شهر دي عام 1346 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الثاني يناير عام 1968 ميلادي، استشهد المصارع الإيراني البطل غلام رضا تختي، بطل العالم في المصارعة الحرة، وذلك على يد عناصر نظام الشاه المقبور. وولد تختي في عائلة بسيطة كانت تعيش في أحد الأحياء الضعيفة بجنوب العاصمة طهران، وكان معروفا بالتزامه الديني ومرؤته وشجاعته المنقطعة النظير، وكان يولي أهمية بالغة لحل قضايا المستضعفين والعوائل المحرومة. ورغم تحقيق تختي للمراتب العليا في السباقات الدولية وحصوله على لقب بطل العالم عدة مرات، إلا أنه لم يؤثر على تواضعه وصفاء نيته والتزامه الديني واهتمامه بالطبقات الشعبية الضعيفة، وحصل على 9 ميداليات ذهبية وفضية في السباقات الدولية والألعاب الأولمبية. فتسبب حب الجماهير الإيرانية وعلى الخصوص الشباب الإيراني له في أن يخطط نظام الشاه المقبور لتصفيته، فاستشهد في مثل هذا اليوم رحمة الله عليه. وأخيرا وفي 22 من جماد الأولى عام 584 للهجرة، توفي في بغداد المحدث والحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الحازمي الهمداني المعروف بزين الدين. وقد تلقى الحازمي الهمداني العلوم الدينية في مدارس بغداد، وسافر إلى الكثير من المدن والأمصار الإسلامية لسماع الحديث ونقله وتدوينه، وبرع في علم الرجال والأنساب والفقه. ومن أهم مؤلفاته الناسخ والمنسوخ، وعجالة المبتدئ في النسب، والمؤتلف والمختلف في أسماء البلدان، وسلسلة الذهب. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري. يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة، ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات، ودفاعا عن الأرض والعرض، ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان، برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
فوائد البيض للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطالما كان البيض عنصرا غذائيا أساسيا لدى الأفراد منذ القدم، ويدخل في العديد من الحميات على الرغم من اعتباره غذاء كاملا ودسما. فما هي القيمة الغذائية للبيض؟ وما هي فوائده؟ ومتى يكون ضارا للصحة والسلامة؟ ابقى معنا مستمعنا العزيز لما بعد قليل. وشكرا للمتابعة. يعتبر البيض مستمعينا من أهم أنواع الأغذية التي اعتاد الإنسان على تناولها لقيمته الغذائية الكبيرة، ولا فرق بين البيض ذي القشرة البيضاء أو السمراء، لكن حجم البيضة هو الذي يحدد حجم الكمية الإجمالية للمواد المغذية الموجودة داخلها. أما أهم عناصر البيض الغذائية فهي: أولاً البروتين الكامل والسهل الهضم والامتصاص، الذي يعتبر مصدراً من مصادر الحوامض الأمينية الثمانية الأساسية التي لا يمكن للجسم إنتاجها، إنما يحصل عليها من خلال الغذاء الذي يحتوي على هذه الحوامض بنسب متوازنة. ثانياً، يتألف بياض البيض من 87% ماء، 12.5% زلال، أما صفار البيض فيحتوي على 50% بروتين ونحو 30% دهنيات وفيتامين B12. ثالثاً، تعطي البيضة نحو 75 وحدة حرارية، لذلك يتم إدخاله في الحميات والأنظمة الغذائية المتوازنة، لكن في المقابل لا يمكن تناوله بكثرة نظراً لاحتوائه على 31% من الدهون المشبعة، ولذا ينصح بعدم تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع، مع تجنب تناول البيض غير المطبوخ جيدا، ولتخفيض معدل الدهون والكوليسترول في الطعام المحضر من البيض يمكن وضع بياض بيضتين بدلا من وضع بيضة كاملة. أما أهم الفوائد الصحية للبيض على السلامة سنقدمها بعد قليل. أهلا بكم مستمعينا. من الفوائد الصحية لتناول البيض أنه أولا يساعد على تنمية صحة الدماغ، لأنه يحتوي على الكولين الأساسي لعمل الأعصاب وتحسين الذاكرة، ويعد أساسيا جدا للمرأة الحامل، إذ يعمل على تقوية الخلايا العصبية للحامل والجنين. ثانيا، ولاحتوائه على البروتين ذي النوعية العالية، فإنه يؤمن للجسم الإحساس بالشبع لفترة أطول، لذلك فهو مهم في الحميات الغذائية. ثالثا، البيض يحافظ على صحة القلب، إذ يمنع انسداد الشرايين، وبخاصة تناول الصفار لاحتوائه على فيتامين B12 والكولين الأساسي الذي يتحول إلى مادة الهوموسيسيسين المانعة من التسبب في انسداد الشرايين. رابعاً، لاحتواء البيض على البروتين والدهن والفيتامينات والهرمونات والأملاح المعدنية وهيدرات الكربون، فإن تناول بيضتين في الصباح يكفي لإعطاء الجسم حاجته من البروتين والفيتامينات، لكن لافتقاره للهيدروكربونات يتناول مع الخبز أو البطاطا أو الأرز، وكذلك مع كوب من عصير البرتقال لتأمين حاجة الجسم من فيتامين سي. وقت البرنامج مرة أخرى شارف على الانتهاء، لكننا نتمنى لكم كل صحة وعافية.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذ الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هؤهم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين في خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو الشاعر والعالم وناصر أهل البيت بلسانه وشعره المرحوم الشيخ صالح الكواز رحمة الله تعالى عليه، طبعا هو من مواليد الحلة الفيحاء في العراق عام 1233 هجرية، وطبعا ولد من عائلة بسيطة، وأبوه كان فلاح، هو من قبيلة شمر، ونشأ يبيع الكيزان، كوز ماي، جمع الكوز كيزان، أو ما نسميه باللهجة الشعبية بالعراق شراب، شربة. طبعا هو له أخ أيضا من أعلام الشعراء، سبق أن تحدثت عنه في حلقة سابقة. لكن هذا الفتى الشيخ صالح الكواز رحمه الله كان دؤوب على مصاحبة أهل العلم، وكان في زمانه تواجد كبير للعلماء والخطباء في الحلة، فهذا يروح وياهم يصحبهم في الأسفار، خصوصا الزيارة كربلاء، زيارة أبي عبد الله الحسين. ولما يكون بصحبة العلماء والخطباء كلامهم شنو كله؟ إما مسألة فقهية، مسألة تاريخية، أو شواهد أدبية، أو نصائح، هذا كان معهم. وبعد في مقتبل العمر يلقفط الشاردة والواردة، وكما يقول الأدباء: من صاحب العليا علم، من صاحب السفلى ندم. أو الشاعر يقول: صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب. شوف، هذه الصحبة حولته من بايع كيزان إلى عالم فذ. سبحان الله، في تطوراته وتحصيلاته المجلسية والدراسية، وكان عنده شوق. وإذا الشيخ صالح الكواز يشار إليه بالبنان في الأدب والعلم والتقوى، واشتهر بالحلة بشكل عجيب، وكان هو سبحان الله، الله يعطينا، نسأل الله أن يعطينا هيك توفيق، كان من البكائين على مصائب آل الرسول. يعني لما يحضر بالمجلس يتجاوب، بل يتفاعل بالمصيبة، مو مثل بعضنا يقعد يسمع الخطيب ومبحلق عيونه أصلا، ولا كأنه الخطيب جاي يذكر. بابا على الأقل دنق راسك، على الأقل الظاهر بالتباكي. على أي حال، هذه فد نعمة وتوفيق، أعوذ بالله من عين لا تدمع. على أي حال، يلا. ويجدر هنا أن أذكر بأنه كان في الحلة إذا غاب بعض أئمة المساجد عن إمامة الصلاة، لمرض، لسفر، المصلين يعوضون ذلك الإمام، ذلك العالم، يستعيضون بالشيخ صالح الكواس، يأتمون به بالصلوات الخمس. ثم تدرج وأصبح يعرف بأنه شاعر متقدم، خصوصا التوفيق كان لازم شعره، وأصبح شعر الشيخ صالح الكواز يعرف بأنه من القلب إلى القلب. ليش؟ لأن كان ينظم لله، أسأل الله أن يجعل أعمالنا لله. ومن أشهر قصائد الشيخ صالح الكواز الموفقة قصيدته في الزهراء فاطمة، وهي تنتهي بالحسين عليه السلام. هاي القصيدة من يوم طفولتي وإلى الآن أسمعها تقرأ أيام وفاة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. مطلع القصيدة هذه شنو؟ هل بعد موقفنا على يبريني، أحيا بطرف بالدموع ظنيني. ثم يقول: قد كدت لولا الحلم من جزعي، لما ألقاه أصفق بالشمال يميني. وأنا الذي لا أجزعا لرزية، لولا رزاياكم بني ياسيني. ويجي بعد ذلك إلى مقطع مروع مروع للقلوب لما يذكر مأساة الزهراء ومصائبها ويقول ومجمعي حطب بلي ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين. ويقولون أقران بأنه أمر بأن يكتبون هاي القصيدة على كفنه. شلون يعني دعبل الخزاعي هاي قصيدة التائية أوصى تكتب على كفنه، أو الأزري رحمه الله قصيدة الهائية أمر أن تكتب على كفنه أو تدفن معه. هذه قصيدة شيخ صالح الكواز، هل بعد موقفنا على يبريني جاراه بها أحد علماء كربلاء وخطبائها وشعرائها وهو الشيخ محسن أبو الحب رحمة الله عليه، أيضا بنفس القافية وبنفس الوزن وبنفس الأداء، شنو قصيدتهم؟ قصيدة مأثورة موفقة. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يؤذيني، قالوا التوجد قلت ما هو مذهبي، قالوا التجلد قلت هذا ديني، و و و إلى ثم يقول لا في كذا ولا ولكن لآل ياسيني مثلا، لا في رباب ولا سعاد، وإنما يذكر يتخلص في مصائب الحسين. الشيخ صالح الكواز رضوان الله عليه إلى قصائد كثيرة في أهل البيت، لكن هذه القصيدة قلت يعني موفقة بشكل غريب. إلى مثلا القصيدة في غثاء زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، مطلعها في لما يعني صلب زيد الشهيد رضوان الله عليه، يقول من جملة ما ورد في قصيدته وقت البرنامج لا يسمح: كأن السماء والأرض فيه تنافسا، فنال الفضاء منه أعز المراتب. هذا معنى بديع لم يسبق لأحد أن أشار إليه. ولهذا الشيخ صالح الكواز رضوان الله عليه، طبعا أذكر عنه بعض النوادر وبعض النكات، طبعا هو مظهر ما يتفق مع محتواه، وإحنا عندنا قاعدة اجتماعية: الرجال مخابر لا مناظر. فهو كسب شهرة عالية بالعراق بلك بالمنطقة، وكان لما يسافر ملابسه ومظهره مظهر يعني عادي عادي أقل من عادي، فلا يصدق أحد حينما يراه بأن هذا رقم عالي من فطاحل الأدب والفقه. حتى صادف مرة في هذا السياق أنه كان جاي إلى بغداد، ذاك اليوم في بغداد أكو منتدى أدبي أو ديوانيا نسميها في بيت الشاعر عبد الباقي الموصلي العمري، يعني دارة كانت ديوان يجون أدباء شعراء ويحضرون شعراء، منهم واحد يعرف ناطق بغداد، واحد شاعر بغداد ما أدري منه من هال يعني الوزن، عبد الباقي العمري وغير سامعين بالشيخ صالح الكواز ما شايفيه لكن قارين بعض شعره. دخل شيخ صالح الكواز إلى هذا المنتدى وبوضع الشاء البسيط لون الشاحب جلس، فكأنه ذولا يعني ضايقة، هذا شنو جاي يعني، لا هو أكو سنخية لا أكو فتش اسمه، شنو هذا السهل عابر سبيل يتجدى من المساكين الذين تقطعت بهم السبل، ليش ما واحد استفز؟ ايش قال من ذول القاعدين؟ قال اول سال عبد الباقي، قال له هذا منو؟ قال ما اعرف. عبد الباقي العمري طلب ماي، قام فد شاب جميل كان بالمجلس جاب غلاس ماي قدم له عبد الباقي، كان الغلاس من بلور ماي دجلة وصافي، والبلور مزين، والساقي هم شاب جميل. فلما شرب عبد الباقي الماء سأل قلت شسمك؟ فقال الشاب اسمي مالك. اسمي مالك. عبد الباقي كأديب شاعر رأسا اغتجل، إش قال؟ ونديم قلت ما اسمك يا حبيبي؟ قال مالك. شيخ صالح الكواز، هذا الصعلوك في نظر هؤلاء والمجهول، ما قال عبد الباقي العمري قلت ما اسمك يا حبيبي قال مالك، كمل البيت على سبيل البديهة.